بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله مجال في باب إحسان العشرة وبيان.
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن غريب. يعني تحسين الترمذي في هذا الحديث فيه نظر. قال في الحاشية: قال أخرجه الترمذي ابن ماجه من طريق مساور الحميري عن أمه. قال ابن الجوزي في العلة المتناهية: مساور مجهول وأمه مجهولة. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة مساور: فيه جهالة والخبر منكر، يعني هذا الحديث. ضعف الألباني رحمه الله أيضا. فهذا الحديث فيه ضعف، لكن لا شك أن حق الزوج عظيم وثابت في حديث أخر، ومنها حديث معاذ كما سيأتي في السجود: لما ارتاح أحد يسجد لأحد. لكن على كل حديث هذا فيه ضعف، ولكن مع ضعفه المرأة التي يرضى عنها زوجها الصالح وبالقيام بحقوقه الواجبة لا شك أنه دليل خير. لأنه جاء عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة صلت خمسها وصامت في شهرها وإيش وأحصنت فرجها والرابعة وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. أطاعت زوجها، والغالب أن إذا أطاعته رضي ولا ما يرضى؟ يرضى. لكن إطلاق الرضا هذا فيه تفصيل. إطلاق الرضا يعني لو كان الزوج فاسقا والزوجة توافق على الفسق وراضي عنها، ولا لا؟ الفسق يرضى بعضهم عن بعض. هل في عبرة في رضا هنا؟ لا شك أنه لا عبرة في الرضا، لأن طاوعته على معصية الله تبارك وتعالى. إذن الحديث الصحيح: وأطاعت زوجها. والطاعة إذا أطلقت تقيد بإيش؟ بالمعروف، كما جاء في الحديث الأخر: إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة المخلوق في معصية الله. والحديث أصله في الصحيحين: إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة في معصية الله. إذن هذا الحديث ولو كان ضعيفا النصوص دلت على أن حق الزوج عظيم، وأن الزوجة إذا طاعته في غير معصية الله تبارك وتعالى فيما يجب له من الحقوق فإن هذا خير لها وعلامة على صلاحها وسبب لدخولها الجنة. لكن هذه الطاعة بما جرت به العادة، يعني ليست في كل شيء، إنما فيما يجب عليها عرفا، وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. يعني لو قال قائل: هل ما حدود الطاعة التي يجب على المرأة أن تبذلها لزوجها؟ لأنه يعني لو قلنا في غير معصية الله هذا ما يكفي، ولا لا؟ لأن في أشياء مباحة وربما لا تجب على الزوجة. يعني لو أن الشخص عنده عمل، أي عمل، ويأتي بالعمل في البيت، بعض الناس يأتي معاملات، يأتي مثلا مدرس، يأتي بالدفاتر الطلاب صحها في البيت، أوراق الاختبار يصحح، وصار يكلف زوجته أنها ترصد مع الدرجات، تراجع وتساعده وكذا، وهي تعبت تقول: أنا مالي في هذا الشغل، أنا مشغولة في أشغال البيت من طبخ وتسبيع وتغسيل ونحو ذلك. هل يجب هنا الطاعة ليست في معصية وأمرها بأمر مباح، هل يجب علي أن تطيعه؟ نقول: ما يجب، يعني هذا خارج عن العرف. الله سبحانه وتعالى يقول: عاشروهن بالمعروف. إن طاعت باختيارها فهي مثابة على ذلك، وهذا أمر طيب تؤجر عليه، لكن ليس للزوج أن يجبرها على مثل هذه الأمور. طيب، شغل البيت من طبخ وغسيل وتنظيف ونحو ذلك، هل يجب عليها؟ نقول: هذا فيه تفصيل. إذا كان عرف الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال بنفسها فإنه يجب عليها، لأن الله تعالى يقول: عاشروهن بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس. وإذا كان من عرف الناس أن الزوجة لا تباشر هذه الأمور وإنما يؤتى لها بخادمة، وإن لم يذكر في العقد فإنه يلزمه، ينظر في واقع الناس. فإذا كان مثلا هؤلاء المجتمع الغالب أن عندهم خادمات، ولا سيما إذا جاءها أكثر من ولدين ثلاثة وثقل عليها شغل البيت، وكل من يعني حولها من أخواتها من الزوجات الإخوة الزوج مثلا، تنظر إلى من حولها من المجتمع كلهم عندهم خادمات، فهي تقول أنا مثلهم. هذا مجتمع تعود الناس وجروا على أن المرأة تخدم، فيجب عليها أن يأتي بخادمة، لكن بالضوابط الشرعية. يعني لا يجب عليها أن تباشر هذه الأعمال إذا لم يكن العرف جاريا بها، لأن هذا يدخل بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، لأن الأمور لا يمكن أن تحدد بالدقة، لأن الناس يختلفون في عاداتهم وأعرافهم من بلد إلى آخر، من زمن إلى آخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنت الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية: حتى ترجع. وفي رواية كلها في الصحيح في مسلم هذه الرواية، والرواية الثانية أيضا في مسلم: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فإذا هذا اللعن من الملائكة دليل على سخط الله تبارك وتعالى، فالله تعالى ساخط عليها والملائكة تلعنها، ولعنة الملائكة مستجابة لأنهم يدعون ويلعنون بأمر الله لهم. إذن هذه لعنة في محلها تستحقها الزوجة، وهذا يدل على أن الامتناع من غير عذر من كبائر الذنوب. الله ساخط عليها، الملائكة يلعنونها حتى تصبح. هل ينتهي اللعن بالصباح ولا يمتد؟ إن أخذنا بالرواية الثانية نقول يمتد، ولا لا؟ حتى يرضى عنها زوجها. قد يسخط عليها يومين ثلاثة أيام ويهاجر لفراشه بدون حق، فيستمر السخط واللعن حتى ترجع، يعني ترجع لزوجها وتعطيه حقه، أو حتى يرضى. إذا ما دام أنها ممتنعة حتى لو جاء الصباح فهي آثمة حتى تعطيه حقه. هذا أكبر حق للزوج على الزوجة، وهذا هو الذي وقع عليه العقد. العقد واقع على الاستمتاع، هذا أكبر شيء، أعظم شيء في العقد هو الاستمتاع. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة: واتقوا الله في النساء فإنما استحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله بشرع الله، وهو ما شرع من العقد، فبالعقد يستبيح فرج المرأة، فليس لها أن تمتنع من فراشه. طيب لو طلبته هي وامتنع، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء. فيه تحديد أو تفصيل أو مطلقا؟ يعني امتنع يوم، أسبوع، شهر، شهرين، هل في ضابط ولا أنه له أن يمتنع على الدوام؟ إلى أربعة أشهر، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى المولي أربعة أشهر للذين يؤلون. ما معنى يؤلون؟ يعني يحلفون. للذين يؤلون من نسائهم، يؤلون من نسائهم. هذه فيها إشكال شوي لو دققنا في الآية، فيها إشكال. يؤلون أي يحلفون، وقوله من نسائهم يعني ما يناسب الحلف. حلفت وتقول حلفت على، ولا لا؟ تقول حلفت من كذا ولا على كذا؟ على كذا. والله تعالى يقول للذين يؤلون من نسائهم، كيف يعني يتفق الحلف مع حرف الجر من؟ يقول في قاعدة عند العلماء وأهل اللغة معروف، يقولون إذا جاء فعل لا يناسب حرف الجر أو جاء حرف جر لا يناسب الفعل فإنه يقدر فعل محذوف. هذا فيه دلالة على الحذف والتقدير. كيف نقدر هنا في هذه الآية؟ للذين يؤلون من نسائهم، ما الفعل اللي يناسب من؟ قالوا يمتنعون، للذين يمتنعون من نسائهم، امتنعت من كذا، هذه تناسب حرف الجر من. إذن يحلف ويمتنع بالحلف من نسائهم، يعني من إتيان نسائهم، يعطى 4 أشهر. لكن هل معناه أنه يجوز لو يمتنع 4 أشهر بدون سبب؟ لا، نقول هذا حكم خاص بالإيلاء، يعني يعطي أقصى مدة. وإلا فلا شك أن ليس من المعاشرة بالمعروف أن يدع زوجته 4 أشهر، وهذا قد يكون سببا في انحرافها والعياذ بالله وفسادها، أمره فيها شهوة وقد يعني يمتنع من جماعه ولا تستطيع أن ترغمه على ذلك فتبقى بشهوتها وتكون عرضة للانحراف، لكن يعاشرها بما جرت به العادة، بما جرت به العادة، يعني بما لا يضره، يناسبه أسبوع مرة مرتين أكثر أقل على حسب العادات، لكن لا يجوز أن يمتنع 4 أشهر بدون حلف، لأن هذا موضوع للمؤلن بعده طلاق، إما يرجع ويطلق، فأعطي أقصى مدة لمحافظة على العقد لئلا يستعجل بالطلاق. فعمرة المرأة أن تصبر 4 أشهر، لأن بعد 4 ما في يا يرجع يا يطلق، ما في شيء ثالث، لذلك أعطي فترة طويلة. لكن ليس على يعني لا يجب على الزوج أن يستجيب للزوجة إذا طلبته للفراش، هذا ليس من حقها عليه، من حقها عليه أن لا يهملها إهمالا تاما تكون كالمعلقة، لكن ليس لها أن تطلبه في وقت معين، لأن الحق للزوج على زوجته في هذا. نعم عبد الله، هذه بيأتي بعد شوي في حديث في هذا. إذن واضح الحديث، واضح في تعظيم هذا الحق للزوج، وأنه كبار الامتناع من كبار الذنوب، وأن الله ساخط عليها والملائكة تلعنها حتى ترجع وحتى يرضى عنها الزوج، إلا إذا كان هناك عذر، هذا معروف، عذر حسي كالمرض ونحو ذلك، أو عذر شرعي كالحيض وتخشى أن يجامعها في الحيض يعني في الفرج، أو كانت محرمة بحج أو عمرة ونحو ذلك، أو صائمة صيام فريضة، هذه أعذار شرعية، إذا لم يكن هناك عذر فليس لها أن تمتنع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. سجود المرأة لزوجها هنا هو سجود التحية والتقدير والاحترام، وليس سجود العبادة. سجود العبادة هذا لا يمكن يذكر أبدا. والذي نفسي بيده لو كان من قدمي إلى مفرق رأسي قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه، رواه أحمد. على كل حال هذا حديث أيضا فيه ضعف، لكن السجود ثابت في حديث معاذ رضي الله عنه، السجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذا ثابت بحديث آخر، يدل أيضا على عظم حق الزوج على زوجته. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، ما قال تسجد لأبيها أو لأمها أو لغيره، لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، يعني حق عظيم جدا، خص الزوج من بين جميع الأقارب، مع وجود الأم والأب خص الزوج بذلك، هذا عظم حق الزوج، لأن المرأة كم تعيش عند أهلها وكم تعيش عند زوجها، يسكنها يطعمها يكسوها يقضي حاجاتها من الخدمة ويوديها ويرجعها، وكل ما تعلق بحياتها فهو على الزوج. في مسألة خلافية، هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته إذا مرضت أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والصحيح التفصيل، يقال إذا يعني كان المرض يسيرا والعلاج لا يكلف كثيرا، يعني أمراض الخفيفة يعالجها كشفية 100 ريال 200 ريال، دواء 50 100 200، هذه جرت العادة والعرف أن الزوج مسؤول عن زوجته إذا لم يكن هناك علاج مجاني من قبل الدولة، هذه جرت العادة أن الزوج يعالج زوجته. أما إذا جاءها مرض يعني شديد نسأل الله العافية وتحتاج لعمليات بمئات الألوف، 100 ألف 50 70 100 200، هذه المعروف عند أهل العلم أنه لا يجب على الزوج أن يدفع كل هذه المبالغ مقابل العلاج، أن هذا يجحف بماله. ولكن يقولون إذا كان قادرا، صحيح علاج غالي يصل 50 100 ألف أو أكثر، وهذا بغني الله عنده ملايين، هذا شك أنه لا يليق به يعني حتى يعني عقلا وعرفا. يستاء الناس من حال إذا امتنع من علاجها، قال والله ما يجب علي لأن علاج غالي 100 ألف. طيب أنت عندك ملايين، 100 ألف بالنسبة لك مثل 200 ريال و500 ريال لصاحب الدخل القليل، إذا أنت الآن قادر عليه بكل سهولة، هذه زوجتك وعيالك ولها حق، لها حق عليك تستمتع بها، وبدنها يعني أنت استبحته والمرض يفتك بالبدن، فالبدن هذا تستمتع به فعالجه من أجل أن يستمر بصحة، من أجل أن تستمتع به. لكن إذا كان هذا شديدا عليه، إنسان كل رأس ماله ما عنده إلا 50 ألف 100 ألف ويدخرها لحاجات الدنيا من شراء أرض وسيارة ونحو ذلك، وفوجئ بهذا المرض اللي يحتاج إلى سفر وعمليات وعلاج غالي جدا، له أن يتوقف يقول الله أنا ما أقدر، علاج غالي يجحف بمالي وما أستطيع، ويعذر. وهذه المرأة إما تذهب إلى أبيها إن كان حيا وقادرا يعالجها، أو تأخذ من الزكاة أو من الصدقات العامة وتعالج بهذه الطريقة. لكن لو امتنع الزوج لأن علاج كثير ويجحف بماله فإنه لا يلام، أن هذا شيء كثير ولم تجري به العادة. إنه ما جرت العادة، والمعروف أن الشخص يعالج زوجته 100 ألف وكل ما يملك 100 ولا 200 ألف يدخره لشراء أرض أو يعمر بيت أو يشتري سيارة له أو لأولاده، يعني محتاج لهذا المال. يعني بعض الناس كل توفيره رأس ماله اللي عنده 100 ألف 200 ألف ويعدها لحاجات الدنيا، وهذه مرضت مرض شديد تحتاج إلى سفر للخارج ويكلف 100 ألف أو أكثر، فهذا الآن ستجحف بماله، هذا ما جرت به العادة. هذه الأمراض النادرة، الأمراض الشديدة نادرة، يعني كم شخص يتزوج تصاب مراته بمرض شديد ويحتاج العلاج لمبالغ باهظة، يعني قليل، هذا ما جرت به العادة. لكن الأمراض المعتادة إنفلونزا وصداع وكذا وأشياء من هذا القبيل، كشفية 100 ريال 200 ريال وعلاج 100 200، هذا كثير، هذا موجود يعرض لأكثر الناس، هذا جرت به العادة. لكن الشيء النادر المجحف هذا لم تجري به العادة. إيش؟ يعني واحد في زايدة وتسكي عسل، تروح الزايدة ولا ما تروح؟ يبغى له عملية عشان يتشال الزايدة هذه. يعني في أشياء ودون أشياء، يعني أحمد يقول يعني عندنا حديث السنة والسنوت والعسل الحبة السوداء جاءت في الحديث. نعم صحيح جاءت في الحديث وصحيحة وفيها شفاء، والله سبحانه وتعالى أخبر أن العسل فيه شفاء للناس، لكن ليس جميع الأمراض، ولا كان قفل المستشفيات والعسل موجود، ها بخالف بس أجل قفل المستشفيات وقل العسل موجود والحبة السوداء ورخيص، العسل تلقى الكيلو ب40 ريال وعسل طبيعي والحبة السوداء ما شاء الله رخيصة، ويلا وقفل المستشفيات. لا مو على الإطلاق، في أمراض لا بد تعالج، عمليات وأشياء مو على الإطلاق. إذن يعني قوله والذي نفسي لو كان من قدميه إلى مفرق رأس قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلت الحسن، هذا اللي يعرف أنه فيه ضعف، تقدر من وراء تخرج الحديث هذا الدرر السنية شوف إيش قالوا عنه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أي حقها أن تفعل، رواه أحمد وابن ماجه. هذا أيضا فيه ضعف، في الحاشية يقول والحديث في إسناد علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، هذا معروف ضعيف عند أئمة الحديث، فالحديث هذا ضعيف، وليس أن يعني يأمرها أن تنقل جبل من جبل، هذا على سبيل المبالغة، يعني لو صح الحديث فليس على إطلاقه أنها تطيعه في كل شيء ما لم يكن حراما، هذا على سبيل المبالغة لو صح الحديث، لكن الحديث فيه ضعف. نعم صحح حديثنا، ها صحيح ولا حسن؟ ها يشاف يعني تخريج آخر بقية العلماء، ما في غير الألباني يعني يجيبون أكثر من عالم، من اللي يقوله؟ لا غيره، ما في غيره تخريج غير الألباني. إيه نهاية 89 ها؟ إيش؟ رباعي؟ وش الرباعي؟ أي وش يقول عنه؟ ما في غيره؟ أي بس طيب ينظر، أنا اللي كان أعرف أنه في ضعف الألباني صححه يعني ها؟ ما صححته من كثير طيب إذا هذا يؤكد حق الزوج على الزوج، وهذا كله على سبيل المبالغة، تلحس القرحة هذا يعني لا شك أنه على سبيل المبالغة وتهيئة المرأة لطاعة الزوج. يعني هذا يعني في سؤال يعني مشكل عند بعض الناس، يقول أيما أعظم حق الزوج ولا الأم؟ يعني لو أمرها الزوج أمرتها الأم، أيما أعظم أيما يقدم؟ الحديث الآن قوية في حق الزوج، يعني إذا صح هذا الحديث يعني لاحظ شو يقول، يقول بعد ذكر السجود قال والذي نفسي بيدي لو كان من قدمه إلى مفرق رأسي قرحة تنبجس بالقيح والصديد، يعني شيء عظيم، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه، هذا لا يمكن يفعله إنسان، إنسان لا شك تقزز من الصديد والقيح وهو نجس أيضا على قول الصحيح، لكن هذا على سبيل المبالغة. فأيما أعظم حقا، الزوج ولا الأم أو الأب؟ الظاهر الله أعلم أنه من جهة الحق الأم أعظم، وإذا قال أمك ثم أمك ثم أمك، وإن كان رجل السائل، لكن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، لكن إذا جاءت الطاعة فأمر الزوج مقدم على أمر الوالدين، لأن الزوج هو السيد، وألف يا سيدها لدى الباب، وهو الراعي وهي تحت أمري، فإنهن عوان عندكم أي أسيرات، فالمرأة تحت حكم زوجها، لو قالت لها الأم أبغاك يا بنتي ترحين معي نزور فلانة أو نحضر زواج فلانة، وقال الزوج لا ما تروحين، عنده حيثيات وعنده أسباب، لا ينبغي لون يتعنت في المنع بدون سبب، لكن عنده أسباب وقال لا ما تروحين لكذا وكذا في أشياء معينة، والأم تلح عليها بالذهاب، يجب عليها تطيع من؟ تطيع الزوج ما دام أنه بحق يمنعها بحق. أما التعنت في المنع هذا لا، ما يجوز الزوج أن يتعنت. قالت الأم اتصلت على البنت قال يا بنتي أنا بروح لخالتك بنزور خالتك أبغى تجين معي، تزورين خالتك، ما في أي مانع من الذهب، لا يحتاجها في خدمة ولا في جماع ولا في شيء، لكن عنده تعنت وتسلط بدون مبرر، قال لا ما تروحين. والبنت محروقة بتروح مع أمها، وهذه الزيارة تفرح بها وتروح عن نفسها وهو يتعنت. هنا نقول لا يجوز له أن يمنعها بدون سبب، هذا من سوء العشرة. والله تعالى يقول عاشرهن بالمعروف، لكن لو قال لا أنا أمنعه لأن الخالة عندها منكرات، وإذا ذهبت هناك يتأثرون هي والأولاد، يتأثرون بما يشاهدون من الأفلام والأغاني ونحو ذلك، فأنا أمنعها لهذا السبب. هذا حق ويجب عليها طاعة الزوج وعدم الذهاب، لكن أحيانا يصير في تعنت تسلط، الزوج يقول أنا قلت لا خلاص ما تراجع عن كلمتي، قال لا بدون يعني سبب مقنع، والزوجة تصر أنها تروح، تعلقت نفسها بالذهاب، فيصير القضية كأنها انتصار للنفس. هذا شك أنه ليس من المعاشرة بالمعروف. هذا الذهاب لا يضر الزوج في دنياه، ولا يضر في دينه، ولا يضر أولاده، وهي تفرح بهذا الذهاب في صلة رحم وفي ترويح عن النفس، ولا في ضرر. لماذا تمنعه؟ هذا خلاف العشرة بالمعروف. إذن هذه الحديث تدل على عظم حق الزوج فيما يتعلق بالطاعة، لأن الحياة لا تقوم إلا بطاعة الزوجة للزوج بالمعروف حتى تسير الحياة، لأن المرأة إذا عصت وعاندت فإن يحصل الشقاق والصراع ويظهر أثره على الأولاد وربما انتهى بالطلاق. فالمرأة الصالحة مطيعة كما وصف الله تعالى بذلك، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وتجد في القرآن الله سبحانه وتعالى يتبع حقه بحق الوالدين في أكثر من آية، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما قالوا بالزوج أو بالأزواج، بالوالدين إحسانا. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فشك أن حق الوالدين بعد حق الله مباشرة. أما الزوج فتعظيم أمره، تعظيم حقه فيما يتعلق بالطاعة من أجل أن تستقيم الحياة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إلى آخره. وسمعنا أن حديث في ضعف فيه علي بن زيد بن جدعان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سجد سجود إيش؟ تحية والعبادة تحية، وهذا كان مشروعا وجائزا في الشرائع السابقة. فقال فما هذا يا معاذ أو ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن أفعل ذلك لك. اجتهاد من معاذ رضي الله عنه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم واحتراما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب. القتب يقولون للجمل كالإكاف لغيره، يعني قريب معنى الرحل، يعني راكبة على البعير، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه، رواه أحمد وابن ماجه. كل هذا في تأكيد حق الزوج وأن الزوجة ليس لها أن تمتنع من زوجها. وعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال استوصوا بالنساء خيرا أي اقبلوا الوصية بهن فإنهن عندكم عوان. هذا يعني يسمونها المنقوص، والمنقوص تحذف ياؤه ولا تظهر الحركة على الياء لأنها محذوفة، مثل ما تقول جاء قاض، ولا تقول قاضي، قاض، لأن الياء محذوفة والحركة على الياء، والياء محذوفة، وإلا هو فاعل كيف صار مجرور؟ نقول لا، ليس بمجرور، هذا التنوين تعويض عن الياء المحذوفة. لماذا حذفت الياء؟ للثقل، ولا يمكن النطق بها، لكنه ثقيل. تقول جاء قاضي، ثقيلة، تقول جاء قاض بدون، إذا وقفت تسكن، وإذا وصلت تنون، جاء قاض فقال. إذن هذا ليس جرا، لأن الكلمة ليست مجرورة. فإنهن عوان، هذه خبر إن وفي محل رفع، لكن الحركة محذوفة لحذف الحرف الأخير والياء. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، يعني لا تملك الرقبة كالأمة، لا، هذه حرة، لكن يملك الاستمتاع وتطيع بالمعروف، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هل الفاحشة معناها الزنا ولا ما يلزم؟ هل يلزم ولا ما يلزم؟ ما يلزم. فاحشة ما فحش وغلظ، قد يكون بالكلام السيء، امرأة تلعن زوجها وتشتمه، تمد يدها عليه وكذا، تتطاول عليه بالكلام، هذا فحش لا شك أن هذا فحش في القول. بعض النساء قد تمد يدها على الزوج لشدة يعني غضبها وقلة عقلها، وحلم الزوج أيضا، قد يكون زوج حليما أو ضعيفا، فربما تمد يدها عليه بالضرب أو اللعن والشتم أو التمرد، مالك دخل ومالك أمر علي، وتعلن التمرد، هذا شك أنه فحش. إذا فعلت ذلك لابد من تأديبها وكسر شوكتها، لأنه بالتمرد لا تسير الحياة، الزوج هو الراعي، هو القائد، فيكون للبيت قائدين ما يصلح، هو يقول يمين وتقول يسار، ما يسير البيت، لابد أن تذعن للزوج، والزوج أيضا يراعي المصالح ولا يعسفها في أمر لا يضره ينفعها، يعني الراعي والقائد يتحرى الأصلح للجميع، وليست القيادة تعسفا وتشهيا، يعني مثل ما يقول تحكم، يأمر بما شاء تحكم، لا، يراعي مصالح الدينية والمصالح الدنيوية. وغالبا إذا كان الزوج حكيما ولينا وعاقلا والمرأة فيها خير وصلاح، غالبا تكون بينهم مثل ما يقولون شعرة معاوية رضي الله عنه، إذا شدت المرأة في بعض الأمور وهي ليست حراما صريحا يتساهل، إذا شاف المرأة احتدمت وصرت يتساهل ويلين وتمشي الأمور، إذا شاف لانت يشد فتمشي الأمور. لكن أحيانا تسمع قضايا طلاق أو نشوز على أمور تافهة، انتصار للنفس، الزوج قال ما تروحين، قالت والله في اجتماع عند أهلي في اليوم الفلاني بروح، قال لا احنا اليوم الفلاني بروح لأهلي أنا، قالت يا ابن الحلال عند اجتماع عزيمة عند أهلي وعزموني روح، خل أهلك بكرة اليوم اللي بعده، أهلك ما عندهم عزيمة، قال لا أنا كلمت أمي قلت نبي نجي. شوف يعني بعض الأمثلة بسيطة جدا، خلاص أنا قلت لهم نجي، يعني تكسرين كلمتي قدام أهلي، خلاص أنا قلت لهم نجي نبي نجي، وهي تقول عندنا عزيمة ومجتمعين كل خواتي وأهلي وأنا ما يمكن أترك العزيمة هذه، وهي تصر أنها تروح وهي تصر أنها ما تروح، وبالأخير وش يصل؟ تخرج من البيت تتصل على أبيها ولا أخيها ويأخذها وتقول أنا ما أرجع له، هذا الرجل لا يصلح، هذا سيء الخلق وهذا ما يتفاهم، وتبقى عند أهلها مشاكل وربما يصل الطلاق. الإنسان يكون حكيما ويتساهل في بعض الأمور، لكن إذا جاءت الفاحشة لا، ما في تساهل. فإلا يأتينا بفاحشة مبينة، فإن فعلنا فهجروهن في المضاجع. اختلف العلماء في الهجر في المضجع، هل معناه ينام معها في فراش واحد ويهجرها يوليها ظهره ولا يجامعها، أو أن الهجر أن ينام في فراش آخر وهي في فراش، يعني الآية محتملة، واهجروهن في المضاجع، يعني منهم من فهم الآية على ظاهرها واهجرهن في يعني داخل المضجع بحيث إنه لا يجامعها. قال يوليها ظهره ولا يجامعها. والقول الثاني اهجرهن في شأن المضاجع، يعني يفهم منه أنه اهجرهن في هذا الأمر في شأن المضاجع، فلا يلزم منه أن يكون هو في فراش واحد، يمكن ينام في غرفة ثانية وهي في غرفة، إذا يعني صار هناك شيء يستحق الهجر. هذا هي الدرجة الثانية. الدرجة الأولى الوعظ والتخويف بالله، إذا لم ينفع يهجرها، إذا لم يجدي يضربها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الهجر لأن الوعظ معروف. واضربهن ضربا غير مبرح. هل الضرب يكون ابتداء، يجوز أن يضرب ابتداء ولا بعد الوعظ والهجر؟ هذه محل خلاف. من العلماء قال أنه لابد أن يتدرج ولا يجوز أن يبدأ بالضرب، ومنهم ما قال يجوز أن يبدأ بالضرب إذا فعلت شيئا كبيرا، يعني زنا أو يعني تطاولت عليه ولعنته وشتمته، فعلت شيئا كبيرا أو خرج من بيته بدون إذنه، يجوز أن يبدأ بالضرب. استدل بحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم في خطبة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام: ولهن ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ما قال عظوهن وهجرون ثم اضربوهن، لا، بدأ بالضرب: فاضربوهن ضربا غير مبرح. هذا هو ظاهر الحديث، أنه يجوز البدء بالضرب عند الأشياء الكبيرة، والأفضل أن يبدأ بالتدرج بالوعظ خوف بالله ثم الهجر ثم الضرب. لكن أحيانا الضرب السريع ينهي المشكلة سريعا، هذه خرجت من بيتي بدون إذنه، علم ضربها وخافت وانكسرت واستسلمت، هذا ينهي القضية. أحيانا لا، يشعر أن المرأة عندها تمرد وأنه لو ضربها زاد الأمر سوءا، فيأخذها بالتي أحسن، يعظها ينصحها خوف بالله، يهجرها، لأنه يرى أمارات النشوز على هذه المرأة وأنها جاهزة للهرب، لو ضربها هربت وكبرت المشكلة. فالأوفق والأقرب للحكمة أن يصبر عليها. وغير المبرح معروف، يعني لا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا يشوه، يعني ما يكون ضرب له أثر يبقى على الجسم، ضرب تأديب. فإن أطعنكم في هذا الأمر فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تواصل العقاب مع رجوع المرأة عن هذا الخطأ. وإن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يطين فرشكم من تكرهون، يعني لا تأذن بالدخول في بيت الزوج لمن يكره من رجل أو امرأة، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون إلا ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وهو دليل على أن شهادته عليها بالزنا لا تقبل، لأنه شهد لنفسه بترك حق والجناية عليه. هذا معروف في آيات اللعان. ما ضابط النفقة؟ هل النفقة يعني الطعام والكسوة تكون على حسب الزوج، حال الزوج من غنى أو فقر، أو على حسب حال الزوجة من غنى أو فقر؟ هذه مسألة فيها قولان. من العلماء يقول العبرة بحال الزوج، يعني الزوج غني والمرأة من أسرة فقيرة، وعادة هذه الأسرة أسرة الزوج أنهم يلبسون الثياب الغالية، وهذه المرأة فقيرة متعودة على الثياب الأقل بكثير. فبعض العلماء يقول لا يجب على الزوج أن يشتري لها اللباس الرفيع الذي تلبسه أخواته مثلا، لأنه أسرة غنية، فيشتري لها اللباس المناسب لحالها وحال أسرتها. يقول حتى بعضهم قال لو اشترى لها الثياب الغالية فجأة أخذها من أهل بيتها من أهلها وصار يشتري لها الحلي والثياب الغالية، ماذا يحصل؟ قال يفسدها في الغالب، تطغي بسرعة. أنا كانت مسكينة تلبس ثياب ضعيفة ورخيصة، فجأة صارت تلبس بالألاف، تطغي. المرأة ضعيفة والإنسان عموما، حتى الرجل، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. قال هذا إفساد لها. هذا واحد راح يتزوج من أسرة فقيرة جدا، وهو ما شاء الله عنده ملايين، وصار يشتري لها الفستان ب3000 و4000 وأكثر، وهي كانت تلبس الشيء حتى تقطع عند أهلها. هذه إفساد لها، هذه وجهة نظرهم. والقول الثاني يقولون العبرة بحال الزوج. الأدلة ترجح أي القولين، هذا وهذا. قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. إذن الله عز وجل جعل الأمر راجعا إلى الزوج، ينفق على حسب حاله. لو أن فقيرا تزوج غنية، هل ينفق عليه نفقة الأغنياء؟ ما يلزمه، يعني ما عنده قدرة، ينفق عليها على حسب قدرته، وهي كان لها الخيار، يمكن أن ترفضه لأنه فقير. ما دام رضيت به عالمة بفقره فليس أن تطالبه بما لا يقدر عليه. لكن نقول نعم، هذا هذا الأمر أو هذه الوجهة تعتبر، نقول له للزوج تدرج معها في الإنفاق، يعني لا تفاجئها بالأشياء الغالية دفعة واحدة، والغالب أنها لا تعرف هذه الأشياء فيتدرج معها. كانت تلبس ثوب ب50 ريال وأهله يلبسون بالألاف، يشتري لها ثوب 200 300 400 في البداية، شيئا فشيئا شيئا فشيئا مع التربية والتوجيه، حتى تتهيأ، بعد فترة تتهيأ وتتعود ولا تطغي مرة واحدة. يعني مثل الجوالات، أحيانا المرأة الفقيرة ما عندها إلا جوال الصغير هذا ب100 و200، وفجأة يتزوجها تاجر تقول أبغى جوال ب5000، في جوال ب5000 الظاهر، تبغى آخر موديل وأحسن شيء، ما يلزمون، يأتيها بأغلى ما يكون مرة واحدة، يتدرج معها شيئا فشيئا إذا خاف عليها أن تفسد. في بعض الروايات قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. هل هذا يعني على ظاهره أنه كلما أكل يطعمها؟ واحد شخص خرج من البيت واشتهت نفسه طعاما غاليا وصعب يجيبه للبيت، عنده زوجة وعيال، وقال أكل برا وأكل برا، هذه الأكلة غالية، واللي يروح المطعم يسمونه إيش، البوفيه المفتوح، 150 200 ريال، يقول صعب أجيب زوجة وعيال يدفع لي 1000 ريال في الشهر وفي الشهرين مرة بروح لحالي، ويروح يأكل من هذه الأطعمة الغالية ولا يأتي بشيء لزوجته منها، وهي ما تعلم. هل يجوز له ذلك؟ ولا نأخذ بظاهر الحديث تطعمها إذا طعمت تكسوها إذا اكتسيت، ها؟ نقول ما يلزم، يعني الأمر واسع، ما دمنا ما علمت ولا صار في نفسها ما يلزم، لأن هذا على العموم. تطعمها إذا طعمت يعني في الغالب، يعني واحد يأكل 3 وجبات ما يلزم، ما يقتصر أو يقصر زوجته على وجبة واحدة أو ثنتين، لا، ما دام أنه يأكل 3 وجبات في اليوم أو أكثر أو أقل، تأكل كما يأكل هو في الغالب. لكن ليس هذا في كل شيء بالدقة، كل أكلة يقول والله أنا ما يجوز لي، يعني لا حرام، يعني أنا أكل وعيالي، لا، لا شك أن الأفضل أن يشركهم معه، لكن أحيانا قد الإنسان تشتاق نفسه لطعام غالي ولا يستطيع أن يأتي به، فربما في الشهر مرة، في الشهرين، في السنة مرة مرتين يفعلها، ما في إن شاء الله، ما عليش. طيب الإكرام لا شك أنه مستحب على كل حال، وعاشرون بالمعروف خيركم خيركم لأهل، لكن ما يلزم وجوبا وهو يعني يشق عليه ماليا. هذه مرة قالت بروح البوفيه المفتوح المطعم الفلاني، يخرجون ب1000 ريال ولا 800 ريال، هذه تشق عليه، راتبه كله 10000 ريال، صعب يدفع 500 700 ألف في ليلة واحدة، فيها صعوبة مشقة عليه، فله أن يمتنع وينفق على قدر استطاعته. لكن لو أكرمها في السنة مرة في مناسبة ما في مانع. في سؤال على كل حال، كما قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، البخيل يجبر على النفقة لتناسبه. بعض الناس عنده مال وعنده بخل، يعني يتألم، يصعب عليه أنه يخرج الشيء الغالي ودخله كثير، 20,000 30,000 40,000، يعني من الأغنياء يعتبر، لكنه يستخسر ونفسه ما تسمح يشتري الغالي. لا، هذا يلزم به، إذا طالبت الزوجة يلزم، لأن الله سبحانه وتعالى قال ينفق ذو سعة من سعته. وعمر رضي الله عنه قال إذا وسع الله فوسعوا، أي في النفقة، ما يستخسر ما دام أنه ما وصل حد الإسراف أو التبذير، يعني الإنفاق في الحرام، لا ينفق أشياء مباحة. وهذا الإنفاق ربما يكون له أثر طيب على قلب الزوجة والأولاد، يشعرهم بإيش؟ بالعزة، وأنهم يعني الزوج أكرمهم والأب أعطاهم وأكرمهم، يكون سبب لحب الأب وتقبل نصائحه وتوجيهاته. وإذا كان بخيلا ومشددا عليهم كرهوه، نفروا منه، يقولوا هذا أبونا عنده ملايين وما يشترينا سيارات، ما يعطينا، ما يسوينا، ما كذا، فيكرهونه ولا يتقبلون منه شيئا، يفرحون بموته. الإنسان يتوازن وينفق كما قال الله عز وجل بالمعروف، ينفق ذو ساعة من ساعته، قدر على الرزق ولينفق ما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، إذا أتاك كثيرا كلفك كثيرا، إذا أتاك قليلا كلفك قليلا، على حسب ما أتاك الله تبارك وتعالى. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمه إذا أطعمت، يعني هذا حديث سبقنا في الشرح له، وتكسوها إذا اكتسيت، يعني بالجملة، ولا تضرب الوجه، لا شك أن ضرب الوجه حرام عموما سواء مع الزوجة أو مع غيرها، ولا تقبح. إيش معنى تقبح؟ لا تقول قبحك الله، لماذا؟ هذه بالنص يعني، وربما يقاس عليها اللعن أيضا، لكن لماذا ذكر التقبيح بالذات؟ ويمكن يقاس عليها اللعن والكلمات النابية، يا خبيثة، يا فاجرة، يا كلبة، يا كذا، كل الكلمات النابية هذه ما تجوز، لأن الزوج في مقام التأديب وليس في مقام الانتقام والكسر للزوجة. نقول لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، كما أنه حرم ضرب الوجه قال ولا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تقول قبح الله وجهك، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته جل وعلا كما ثبت في الصحيحين. وإذا قال في بعض الروايات ولا تقل قبح الله وجهك وجها أشبه وجهك، وما أدري عن صحة هذه، لكن التقبيح لهذه العلة. وكذلك ضرب الوجه، بعض العلماء علل قالوا لأن الوجه مجمع المحاسن، وربما أن الضربة تعيب الوجه، تفقع العين أو تحدث شللا أو ما شابه ذلك، هذا ملحظ، لكن الأعظم هو ما ذكر في الحديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم عليه السلام على صورته. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.